ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
قال: ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الرجيم الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أي هذا وجه كونك تبتدئ القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان أعظم من يحول بين الإنسان وبين الهداية، أعظم من يحول بينك وبين الاستقامة وبين الهدى والتقى والصلاح، هو الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا أن يقعد للناس الصراط المستقيم، كما قال تعالى في محكم كتابه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن أعظم ما يفعله الشيطان عند قراءة القرآن أن يصد الناس عن التلاوة ابتداء، فإذا قوي الإنسان نفسه وقرأ شيئا من القرآن أشغله بالهواجس والأفكار، وإذا سلم من ذلك منعه من التدبر وجعل همه في إقامة التلاوة بتجويد اللسان وإتقان التلاوة دون النظر في المعاني، وكل هذا من الحوائل التي قد يقذفها الشيطان في طريق الإنسان ليحول بينه وبين تدبر معاني كلام الرحمن. ولهذا شرعت الاستعاذة في بداية القرآن وفي بداية تلاوة القرآن لأجل أن ينصرف الشيطان وينحسر كيده عن الإنسان، فلا يمنعه من الانتفاع من هذا الكتاب والاستفادة منه. يقول رحمه الله: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، أي أن الاستعاذة تتعلق باسم الله، فإذا استعذت فاستعذ بالله، فإذا أردت طلب الحماية والصيانة والعصمة من الشيطان فإنك تذكر اسم الله، فما تقول على سبيل المثال: أعوذ بالرحمن، أعوذ بالملك، أعوذ بالعزيز، أعوذ بالرحيم، ما تقول هذه الأسماء مع أنها كلها أسماء من أسمائه، لكن القرآن والسنة جاء في تعلق الاستعاذة باسم الله عز وجل، لأنه الاسم الدال على جميع الكمالات على سائر أسماء الله عز وجل. ولهذا يقول: لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، يعني جميع أسماء الله عز وجل تضمنها هذا الاسم العظيم، فهذا الاسم العظيم وهو اسم الله فيه الدلالة على جميع أسماء الله وصفاته الحسنى، فهو دال على الرحمن، دال على الحي، دال على القيوم، دال على العليم، دال على الحكيم، دال على العزيز، دال على الملك، دال على المصور، فجميع أسماء الله عز وجل يستدل عليها باسم الله. ولهذا فإنه يأتي مقدما على سائر أسماء الله عز وجل. ولهذا يقول: ولهذا كان اسم الله، كان كل اسم بعده، كل اسم إذا ذكر معه الله يتقدم اسم الله عليه، وذلك لأنه دال على سائر أسمائه جل في علاه، ولهذا كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فأنت عندما تقول باسم الرحمن الله أو تقول باسم الله الرحمن الرحيم، تقول باسم الله، تقدم ذكر اسم الله على سائر أسمائه الحسنى جل وعلا، لأنه الغاية الذي جمع ما في أسمائه الحسنى من المعاني، فكلها راجعة إليه. ولذلك قال: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، أي اسم الجلالة الله يعرف غيره من الأسماء وغيرها لا يعرفها. وتأمل ذلك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بل في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم آية من آياته الحكيم، من آيات الكتاب الحكيم، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أعظم سورة جاءت في بيان وصف الرب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسم الجلالة الله يتبعه كل أسماء الله وكل صفاته، والخبر عن أفعاله فهو المقدم على ما سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور. فانظر إلى تقدم اسم الجلالة على سائر أسماء الله عز وجل. وقال جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو. فجاء في أول ما ذكر من أسمائه اسم الجلالة الله، لأنه دال على سائر أسماء الله عز وجل. ولذلك قيل إن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، والصواب أنه اسم أعظم ولكنه ليس مقصورا عليه، بل الله هو الاسم الأعظم لله عز وجل، والحي القيوم تندرج في الاسم الأعظم، وكذلك الحميد والمجيد والعظيم، فإن الاسم الأعظم هو كل اسم اشتمل على معاني أسمائه وصفات مجده سبحانه وبحمده.